أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في الخلاف الذي وقع بينهم في أن الاستعارة هل هي مجاز لغوي أو أنها مجاز عقلي، وقد ذكرنا في تصوير الخلاف أقوالا ثلاثة، والتحقيق أن الأقوال التي يمكن تصورها في المقام هي أربعة لا ثلاثة. القول الأول وحاصله أن الاستعارة تجوز عقلي، بمعنى أن العقل يتصرف في مفهوم الحيوان المفترس فيعتبر أن له فردين، أحدهما ذلك الفرد الحقيقي وهو السبع المخصوص، والآخر هو الفرد الادعائي. ثم بعد أن يتوسع في المعنى الموضوع له وهو مفهوم الحيوان المفترس أو مفهوم الأسد، بعد أن يحدث العقل هذه التوسعة في المعنى الموضوع له، يقوم المتكلم باستعمال اللفظ في معناه الذي وضع له. غاية الأمر أن القرينة تعين على مستوى الإرادة الجدية أن المراد هو الفرد الادعائي لا الفرد الحقيقي. وحينئذ فما حصل على مستوى الدلالة التصورية هو انصراف الذهن إلى المعنى الذي وضع له اللفظ وهو الحيوان المفترس. غاية الأمر أنه على مستوى الإرادة الجدية وردت قرينة منعت عن أن يكون المراد هو حمل الأسد على فرده الحقيقي، فحمل أو يضطر المخاطب بعد ذلك إلى حمله على معناه وعلى فرده الادعائي. وبهذا يكون أو تكون الاستعارة دالة على ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بهذه الطريقة وبهذا البيان، وهو أن المخاطبة يضطره المتكلم أولا إلى أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي، ثم إذا وصل إلى مرحلة المصداق وتعيين المراد الجدي فإنه يوجد له قرينة توجد عنده نحوا من أنحاء الارتباك، إذ القرينة تمنع من أن يكون المراد ما فهمه أولا، فيضطر المخاطب بعد ذلك إلى حل هذا الارتباك بأن يحمل ما فهمه أولا على الفرد الادعاء. فلجهة أنه قد جاء له في أول الأمر بالمعنى الحقيقي فقد خيل إليه ورسم في ذهنه صورة أن الجائي كان أسدا حقيقيا، ولجهة أنه دفع له بعد ذلك هذا المعنى فقد أوجد هذا الادعاء والتخيل في مرحلة الدلالة التصورية، ثم عين المراد الجدي في مرحلة الدلالة التصديقية. فالتخيل وبيان ادعاء دخول المشبه في المشبه به حاصل على مستوى الدلالة التصورية بلا إشكال، لأنه عندما استعمل اللفظ استعمله فيما وضع له، فقد استعمله في معناه الحقيقي، فقد أوجد في ذهن السامع صورة السبع المخصوص. ولكن في مرحلة الإرادة الجدية، جيد، اضطر المخاطب لأن يحمل هذا السبع المخصوص على مصداق بعينه، فحصل الادعاء المذكور. ومن لوازم هذا القول أن اللفظ لا يحتاج، أو أن هذا الاستعمال لا يحتاج إلى قرينة على مستوى الدلالة التصورية، إذا الفرض أنه قد استعمل في معناه الموضوع لا، وإنما القرينة قد احتاج إليها في مرحلة الإرادة الجدية والدلالة التصديقية الثانية. هذا القول الأول، زدنا فيه تفصيلا لما سيأتي معنا في القول، في التفرقة بينه وبين القول الرابع. القول الثاني أن الاستعارة مجرد مجاز لغوي خال عن ادعاء دخول المشبه في المشبه به، ببيان أن الاستعمال المجازي أو المعنى المجازي يوجد بينه وبين اللفظ قرن أكيد، كما يوجد بين اللفظ وبين معناه الحقيقي قرن أكيد. غاية الأمر أن القرن الأكيد الكائن بين اللفظ ومعناه المجازي أضعف من القرن الأكيد الكائن بين اللفظ ومعناه الحقيقي. ولما كان اللفظ بحيث لا يستعمل إلا في معنى واحد، فإن أقرب هذه المعاني إلى الذهن، أو أكثر المعاني التي هي، أو لا يعني أقوى المعاني المقترنة باللفظ هي التي ينتقل إليها الذهن. جيد. ولذلك فعندما يؤتى باللفظ، فعندما يردف ذلك اللفظ بقرينة متصلة تمنع من صرف الذهن وسبق وانسباقه إلى المعنى الحقيقي، فإنه يتبادر مباشرة وينسلق مباشرة إلى المعنى المجازي. فاللفظ وإن كان قد وضع لمعناه الحقيقي، أو فقل وإن كان بينه وبين معناه الحقيقي قرن أكيد أقوى من القرن الكائن بينه وبين المعنى المجازي، ولكن لما أردف هذا اللفظ بقرينة تمنع عن الانتقال إلى هذا القرن، صار القرن الأكيد البعيد هو الأقرب إلى ذلك اللفظ، فيحصل الانسباق من اللفظ إلى معناه المجازي من أول الأمر. فقولنا رأيت أسدا يرمي هو من أول الأمر أريد منه أن يحضر في الذهن صورة لرؤية الرجل الشجاع الذي يرمي. فقولك رأيت أسدا يرمي بمثابة قولك رأيت رجلا شجاعا يرمي. وعلى هذا فالقرينة إنما احتيج إليها في مرحلة الدلالة التصورية لا في مرحلة الدلالة التصديقية. ومعنى أنه قد احتيج إلى هذه القرينة في مرحلة الدلالة التصورية أن أول معنى إن سبق إليه الذهن هو ذلك المعنى المجازي من أول الأمر، لأن الذهن ينتقل إلى المعنى الحقيقي ثم منه إلى المعنى المجازي. ليش؟ لأنه إن كان ينتقل إلى المعنى الحقيقي ثم منه إلى المعنى المجازي، وكان الانتقال إلى هذين المعنيين في مرحلة الدلالة التصورية، فهذا يعني أن اللفظ قد استعمل في معنى أو كان ظاهرا في معنى. وإن أريد أنه يحصل الانتقال إلى المعنى الحقيقي في مرحلة الدلالة التصورية ثم إلى المعنى المجازي في مرحلة الدلالة التصديقية، فيلزم أن يكون اللفظ قد استعمل في موضع له، فلا بد أن الانتقال كان إلى المعنى المجازي مباشرة. ولأن الانتقال إلى المعنى المجازي لو كان مشروطا بالعبور من خلال المعنى الحقيقي جيد، لكان معنى ذلك أنه لا يوجد قرن أكيد بين اللفظ وبين معنى المجاز. ولذلك نحن قلنا فيما سبق إن الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي يحصل على مستوى الدلالة التصورية، ولا يشترط أن يمر بالوقوف على المعنى الحقيقي. نعم قد يقف عليه في بعض الأحيان وقد لا يقف عليه، أو فقل نعم إن وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ضروري لتحقق القرن، ولكنه ليس ضروريا، ولكن ليس من الضروري أن يحصل انتقال دائما من اللفظ إلى الحقيقي ثم منه إلى المجازي. ف فإن قلت فلما هذا الإصرار على أن يكون الاستعمال المجازي حاصلا في مرحلة الدلالة التصورية لا في مرحلة الدلالة التصديقية، سواء الإرادة الاستعمالية يعني الأولى أو الدلالة التصديقية الثانية يعني الإرادة الجديدة، لما هذا الإصرار منكم على أن يكون الاستعمال المجاز؟ لأن بعض يعني بعض الشراح في علم الأصول يفهم من كلامهم غير ذلك. لما هذا الإصرار منكم على أن يكون الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي حاصلا في مرحلة الدلالة التصورية؟ قلنا لأنه لو كان الانتقال إلى المعنى المجازي حاصلا، يعني لو كانت قرينة المعنى المجازي في مرحلة الدلالة التصديقية الأولى أو الثانية، لو كان الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي إنما هو بتوسط الانتقال في رتبة سابقة إلى المعنى الحقيقي، لو كان ذلك لم تنع على الهازل أن يستعمل اللفظ مجازا، ولم تنع على الفاقد للإرادة الاستعمالية أن يستعمل اللفظ في معناه المجازي، إذ الفرض أن الانتقال من اللفظ إلى معناه المجازي لا يحصل على مستوى الدلالة التصورية الأولى، وإنما يحصل على مستوى الإرادة الاستعمالية أو الإرادة التصديقية يعني الإرادة الجدية. تمام؟ فحينئذ لو صدر من آلة أو من استقاق حجرين مثل هذا التركيب رأيت أسدا يرمي، لم تنع أن ننتقل حينئذ إلى المعنى المجازي، إذ لا إرادة استعمالية فلا إرادة جدية، فكيف حصل الانتقال؟ فلا بد أن الانتقال حصل في مرحلة الدلالة التصورية، وليمتنع أن يكون الانتقال من اللفظ إلى معناه الحقيقي ثم منه إلى معناه المجازي. ليش؟ لأن اللفظ إنما ينسبق إلى معنى واحد جيد، والانسباق فإما إلى المعنى الحقيقي فقد استعمل في موضع له، هذا خلف مجازيته، وإما إلى المعنى المجازي من أول الأمر، فلا بد أنه في مرحلة الدلالة التصورية. نعم يجب وجود العلاقة واقعا حتى يتشكل القرن، لا أنه يجب استحضار هذه العلاقة دائما حتى ينتقل من اللفظ إلى الحقيقي ثم منه إلى المجازي. ولذلك قالوا إننا كثيرا ما نلتفت إلى المعاني المجازية من دون الوقوف على المعنى الحقيقي. كذا قيل. جيد، كيف كان؟ فحاصل القول الثاني،
بدنا حاصل، بدنا مراجعة وخلاص.
جيد، حاصل القول الثاني أن اللفظ لما كان بينه وبين المعنى المجازي قرن أكيد، غاية الأمر أن الانتقال من اللفظ إلى هذا المعنى المجازي مشروط بأن يكون هناك مانع من معنى يوجد بينه وبين اللفظ قرن أقوى. فعندما تنوجد هذه القرينة فإن اللفظ من أول الأمر سوف يوجب على الذهن أن ينسبق إلى أي معنى؟ إلى المعنى المجازي. وهذا يعني أن اللفظ من أول الأمر قد استعمل في معناه المجازي. وفرق هذا القول حينئذ عن سابقه أنه خال من الادعاء، لأنه من أول الأمر لم يرد إلا مجيء أو إلا رؤية الرجل الشجاع، وإذا كان من أول الأمر قد أحضر في الذهن الرجل الشجاع فهو لم يتعرض إلى مفهوم السبع المخصوص حتى يولد هذا الادعاء في ذهن المخاطب. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن القرينة في مثل هذا الاستعمال سوف تكون قرينة على مستوى الدلالة التصورية، في حين كانت على القول الأول على مستوى الدلالة التصديقية والإرادة الجدية. ثم فرض على هذا القول بأنه يكون حينئذ خاليا عن المبالغة، غاية الأمر أن العلاقة الموجودة سوف تكون يعني علاقة المشابهة الكائنة بين المشبه والمشبه سوف تكون مبررا لاستبدال دال بدال آخر، فكأن الاستعمال المجازي صار طريقا آخر من طرق التعبير عن المعنى المقصود. ومثل هذا الاستبدال غيرك يعني مثل هذا المبرر للاستبدال غير كاف في بيان أرجحية أحد الوجهين أو كونه أكثر مبالغة من الآخر. القول الثالث وهو الذي نسبناه إلى الشارح بحسب ما يظهر من بعض عبارته أو من بعض عبارة من شرح كلامه. وحاصله أن الاستعارة مع كونها مجازا لغويا يمكن أن تكون متضمنة لادعاء دخول المشبه في المشبه به، أو فقل لا تنافية بين كون الاستعارة مجازا لغويا وبين كون هذه الاستعارة متضمنة لادعاء دخول المشبه في المشبه به. كيف؟ إنه إذا كان قد يقول قائل كيف يتصور لنا ذلك؟ لأنه من جهة أن المجاز اللغوي فهو من أول الأمر قد أوجد في ذهنك الرجل الشجاع، فكيف يعود بعد ذلك ويدعي دخول المشبه في المشبه به إذ لا تعرض له إلى المشبه به من أول الأمر؟ غاية الأمر أن وجود هذه العلاقة برر له أن يستبدل هذا الدال بدال مثلي. بيان ذلك أن نفترض، هذا القول الثالث، يوجد رابع، أن نفترض أن المتكلمة قد استعمل اللفظ لا في معناه الحقيقي، يعني لا في معنى المشبه، عفوا لا في معنى المشبه به ولا في معنى المشبه أيضا، وإنما استعمله في الوصف الجامع بين المشبه والمشبه به، وهو كلي الذات التي لها وصف الشجاعة. ومن الواضح أن لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي كما لم يوضع للرجل الشجاع، كذلك لم يوضع لكلي الذات التي لها وصف الشجاع، وإنما وضع لحصة خاصة من حصص هذه الذات وهي السبع المخصوص. فيكون اللفظ قد استعمل في الوصف الجامع بين كل من المشبه والمشبه به، فكأنما استعمل في وجه الشبه لا بما هو وجه الشبه، لأن وجه الشبه صفة من مقولة الصفة، جيد، وإنما استعمل في الذات التي يثبت لها هذا الشبه. وهذا الاستعمال لللفظ استعمال في غير موضع له، فهو تجاوزه. ثم بعد ذلك يحتاج المتكلم على مستوى الإرادة الجدية إلى أن يعين أن الحصة المرادة من هذا الكلي هي ذلك الفرد الذي هو المشبه لا المشبه به. وهذا القول يفترق أما عن القول الأول، فبأن القول الأول يعني المجاز العقلي، تجاوز العقل، جيد، القرينة فيه على مستوى الإرادة الجدية والاستعمال، واستعمال اللفظ على مستوى الدلالة التصورية كان استعمالا في موضع له فلا يحتاج إلى قرينة. وأما بناء على هذا القول فاللفظ بحسب الفرد قد استعمل في غير ما وضع له، وفي نفس الوقت لما استعمل في غير ما وضع له فقد استعمل في الكلي في معنى كلي، فيحتاج على مستوى الإرادة الجدية إلى تحديد المصدر، فصار مثل هذا القول يحتاج إلى قرينتين، إلى قرينة تبرر لنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أي قرينة تصرف اللفظ الأسد عن خصوص السبع المخصوص، تمام، وإلى قرينة على مستوى الإرادة الجدية تحدد لنا أنه إنما أراد من هذا الكلي خصوصا المشبه حتى تتحقق الاستعارة. فلا بد يحتاج هذا القول أو يفترض وجود قرينتين، إحداهما على مستوى الدلالة التصورية والأخرى على مستوى الدلالة التصديقية، في حين أن هذا الكلام لا يوجد فيه مثل هذا التعبير، إنما يكفي في صحته وجود قرينة واحدة، وهذه القرينة لا يمكن أن تنوب مناب القرينتين لما عرفنا من وقوع إحداهما في طول الأخرى. فإن كان الغرض من هذه القرينة صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فقد فني هذا اللفظ في سبيل هذا الغرض، فسوف يكون قاصرا فيما بعد عن تعيين المراد الجدي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن هذه القرينة لجهة أنها توجب أن يكون المعنى المتصور معنى كليا، فلا صلاحية لها للتقييد، بل صلاحيتها للإطلاق. ولجهة أن هذه القرينة أريد منها أن تحدد حصة من الحصص من حصص ذلك الكلي، فيكون لها صلاحية التقييد لا الإطلاق، يوجد تناف بين قرينتين. ولذلك مثل هذا أو حمل كلام الشارح على مثل هذا الاستعمال في غير محله بحسب الحقيقة. هذا فرق القول الثالث عن الأول. وأما فرق القول الثالث عن القول الثاني، فهو أن القول الثاني خال من ادعاء دخول المشبه تحت المشبه به، لأنه من أول الأمر استعمل اللفظ في حصة خاصة وهي الرجل الشجاع، من غير أن غير تعرض له إلى مفهوم الحيوان المفترس. غاية الأمر أن هذه العلاقة الكائنة بينهما بررت أن يستعير له اللفظ لينبئ عن لفظ، لينوب مناب لفظ آخر في الإنباء عن معنى. ولكن بناء على القول الثالث يمكن أن نفترض نحوا من الادعاء والتأويل، بمعنى أن المشبه لشدة شبهه للمشبه به، فعند تناسي هذا التشبيه لا يعود هناك فرق بينهما على مستوى المفهوم، وإنما الفارق بينهما على مستوى المصداق والتشخص. ولذلك استعمل اللفظ في المعنى العام الجامع بين الحصص على اختلافها، فكأن تناسي التشبيه بين كل من المشبه والمشبه به هو الذي صحح أن يستعمل اللفظ في الجامع بينهم. التفت، هذا ليس ادعاء لدخول شيء تحت شيء، هو ادعاء لتساويهما، جيد، في الدخول تحت شيء واحد. على كل حال، جيد، فتناسي التشبيه، ليش؟ لأن التشبيه يستلزم وجود الطرفين، فلما حذف أحد الطرفين فكأنما تنوسي هذا التشبيه القائم بينهما فصارا متساويين، فبرر ذلك استعمال اللفظ في الجامع بينهما، ففي ذلك ادعاء تساويهما فدخول أحدهما تحت جنس المشبه به، جيد، أو دخول يعني دخولهما تحت جنس واحد، جيد. فهذا الادعاء حاصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، والقرينة حينئذ التي تحدد على مستوى الإرادة الجدية، غير أننا يعني هي التي تبين أن المراد هو الفرد الادعاء إلى الفرد الحقيقي، جيد، أو الفرد الذي تنوسي فيه ضعف الشبه، جيد، فصار في قوة المشبه به، غير أننا عرفنا أن هذا القول مما لا يمكن تعقله ثبوتا حقيقة.
ثبوت، هي مشكلة الثبوت، مش
نعم بلا شكل، جيد. وأما القول الرابع، حاصله أننا بالنظر إلى كلمات الشارح يمكن أن نستظهر من كلماته قولا آخر هو أصح من القول الثالث، أو هو صحيح بالنظر إلى القول إلى فساد القول الثالث، وإن كان يوجد خلاف وفرق بينه وبين القول الأول. وحاصل أن اللفظ في الاستعارة قد استعمل في غير ما وضع له، فالتجوز إنما هو تجوز في اللغة وفي مرحلة الدلالة التصورية، إلا أنه مع ذلك لا منافاة بين كون التجوز لغوية وبين تضمن الاستعارة لدعوى دخول المشبه في جنس المشبه به. بيان ذلك أن المتكلم يفترض سعة ويعتبر توسعا في مفهوم الأسد، حتى كأن هذا الأسد صار يشمل حصتين وفردين، فردا متعارفا حقيقيا وهو الأسد أي الحيوان المفترس والسبع المخصوص، وفردا غير متعارف وهو الفرد الادعائي وهو الذي نسميه بالرجل الشجاع. ولكن هذا التوسع كان توسعا في المفهوم بما هو مفهوم لا بما هو معنى قد وضع له اللفظ، حتى سوف يتضح قليلا قليلا الفارق بين هذه الأقوال. إذن المتكلم يعتبر أو يجري توسعة لمفهوم الأسد، حتى كأنه للأسد مصداقان وفردان، أحدهما متعارف حقيقي والآخر غير متعارف ادعائي. ولكن اللفظ لفظ الأسد موضوع لخصوص الحصة التي هي حصة الفرد المتعارف، هنا الفارق. ثم بعد أن يجري العقل هذه التوسعة وهذا الادعاء مع الاعتراف بأن اللفظ موضوع لحصة خاصة من حصص هذا المفهوم الواسع وهو خصوص الفرد المتعارف، يقوم باستعمال اللفظ في الحصة غير المتعارف، فيكون استعمالا في موضع له وفي غير موضع له، يكون استعمالا في غير موضع له. إذ الفرض أن المتكلم معترف بأن اللفظ موضوع لخصوص السبع المخصوص، بأن لفظ الأسد موضوع لخصوص السبع المخصوص، ولكنه يعتبر أن مفهوم الأسد جيد شامل لفرد متعارف وفرد غير متعارف، واللفظ وهذا اللفظ إنما وضع لكي يوصل خصوصا معنى الحصة المتعارف. جيد، الآن إذا رجعنا إلى مفهوم الأسد في أذهاننا، تمام، مش إلى لفظ الأسد الذي في أذهان، مفهوم الأسد، هذا المفهوم الذي في الذهن، يمكننا أن نجري توسعة وأن نعتبر أن هذا المفهوم يشتمل على حصتين، على حصة هي متعارفة ولذلك كانت الأكثر انسباقا في الذهن إلى الذهن، وهي حصة السبع المخصوص، وحصة غير متعارفة، فرد ادعائي غير متعارف وهو الرجل الشجاع. ثم نلتزم بأن الواضع عندما وضع لفظة الأسد لم يلحظ إلا الأفراد المتعارفة، فقد وضع اللفظ لحصة هي الحصة المتعارفة، ثم نحن نقوم باستعمال اللفظ في الفرد غير المتعارف، فيكون استعمالا اللفظ في غير موضع له أو لا، يكون استعمالا اللفظ في غير موضع له، صح ولا لا؟
بالأخص
نعم التفت. هذا المفهوم، الصورة التي نرسمها في أذهاننا للأسد هي صورة تشتمل على حصتين وعلى فردين، على فرد متعارف وفرد غير متعارف، فرد حقيقي وفرد غير حقيقي ادعائي، تمام. ولكن ها الواضع عندما أراد أن يضع الألفاظ لمعانيه وضع لفظ الأسد مع كون مفهومه عاما للحصتين، وضع هذا اللفظ لخصوص الفرد المتعارف،
وضع مضارع خاص،
ليس بالضرورة أن يكون الوضع عام، هو من أول أمر وضعه هو تصور الفرد الخاص ووضع اللفظ لهذا المعنى.
كيف نتعقل الفرق؟ مفهوم شيء والله وضع شيء ثاني، نحن
ما في مشكلة، التفت. الآن مثلا نفترض هكذا، جيد، مفهوم الإنسان ما هو؟ كل من كان حيوانا ناطق. الآن أنا أريد كلغوي آتي وأقول، التفت، دعك من هذا المفهوم، هذا المفهوم بما هو مفهوم، عندما تقول مفهوم الإنسان أنت المشكلة أنك تضيفه إلى ما عهدته من وضع لفظ الإنسان إليه، لا الحظ، هناك صورة وهي صورة كل من كان حيوانا ناطق، دعك من تسميتها، جيد، وهذه الصورة تشملني وتشملك كأبيض كغير أبيض مثلا، تمام؟ ولكن عندما يأتي الواضع يقول أنا أريد أن أضع لفظة إنسان لخصوص من كان حيوانا ناطقا أبيض،
تفترض سبق المفاهيم على الواضح،
هي سبق المفاهيم بلا إشكال سابقة على الواضح،
جيد. المشكلة نحن أننا عندما نحاكم هذه المفاهيم نحاكمها بعد تأثرنا بما يعني من حيثية تأثرنا بالأوضاع. لا لا، الآن هناك صورة جيد لهذه الهيئة المخصوصة التي يصدر منها شجاعة الشجاعة. جيد. هذه الهيئة، هذا المفهوم الذي في الذهن هو يشمل أفرادا متعارفة، وهي السمع المخصوص ذو الشكل المخصوص والهيئة والجثة المخصوصة، ويشمل فردا غير متعارف هو الإنسان الذي يكون رجلا شجاع. جيد. إذن فيفترض المتكلم أن مفهوم الأسد، يعني المفهوم الذي فيما بعد قيل له أسد، جيد هكذا، أن مفهوم الأسد عام وشامل لفردين. غاية الأمر أن اللفظ قد وضع لحصة خاصة وهي حصة الفرد المتعارف، ثم يقوم باستعمال اللفظ في الفرد غير المتعارف، فيكون استعمالا للفظ في غير موضع له، فيكون هذا الاستعمال محتاجا إلى قرينة على مستوى أي دلالة، على مستوى الدلالة التصورية، فيؤتى بهذه القرينة لتحدد لنا أن المراد هو الفرد غير المتعارف لا الفرد المتعارف، وبعد ذلك لا نحتاج إلى قرينة على مستوى الإرادة الجدي. فاللفظ وإن كان قد استعمل من أول الأمر في معناه المجازي، فلم يحضر في ذهننا إلا المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، إلا أنه مع ذلك كان مسبوقا بإدعاء، وهو ادعاء شمول مفهوم الأسد لأي شيء؟ لحصتين ولفردين، فرد متعارف وفرد غير متعارف. فلا تنافي بين كون الاستعمال مجازيا من أول الأمر يسبقنا إلى معنى واحد، وبين أن يكون المتكلم قد ادعى في رتبة سابقة شمول هذا المفهوم لحصته ولفرديه المتعارف وغير المتعارف. وفرق هذا القول عن القول الأول، شوف الفارق الدقيق ما هو، أنه بناء على هذا القول المتكلم قد أوجد توسعة في مفهوم الأسد، ولكنه جعل اللفظ موضوعا لخصوص حصة من حصصه، تمام؟ وأما على القول الأول فالمتكلم كما في القول الرابع أوجد توسعة في مفهوم الأسد، ولكنه ادعى أن اللفظ إنما وضع لهذا المفهوم لا لحصة من حصصه. التفت. ففي القول الأول بعد إجراء توسعة لمفهوم الأسد بقي اللفظ موضوعا لهذا الكلي الشامل لمصادقه، فالتوسعة حقيقة هي توسعة بمعنى إدخال بعض الأفراد تحت المفهوم مع بقاء اللفظ موضوعا لذلك المفهوم بعينه. وأما على القول الرابع فالتوسعة بمعنى أن الواضع بعد أن افترض توسعا في مفهوم الحيوان المفترس جعل اللفظ مخصوصا من حيث الوضع بحصة خاصة من حصص. بعبارة أدق، إن القول الأول يعني التجاوز العقلي يفترض أن التوسعة إنما هي توسعة في المعنى الموضوع لها، ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ هو الذي أحدثنا فيه توسعته، ولذلك صار استعمال اللفظ في هذا المعنى يشمل كل الأفراد استعمالا فيما وضع له. واضح؟ وأما في القول الرابع فالتوسعة ليست في المعنى الموضوع له، فإن المعنى الموضوع له هو أمر خاص وهو الفرد المتعارف، وإنما التوسعة في المفهوم الموجود وين؟ في الذهن، لا الذي تعلق به الوضع في مفهوم الأسد. أما المعنى الموضوع له فهو حصة خاصة من حصص الأسد.
شو بيكون حال، شو بيكون استفاد من التفريق؟
كيف؟ بعض الشراح علق على هذا القول الرابع بأن مرده إلى التوفيق بين القولين، حتى كأنه لا خلاف، حتى كأن الخلافة في كون الاستعارة مجازا لغويا أو عقليا مجرد خلاف لغوي أو مجرد خلاف عفوا لفظي. ليش؟ لأنهم سوف يكون لأن كل من القائلين سوف يكونان متفقين على أن هناك ادعاء لدخول المشبه في المشبه به، وسوف يتفقان أيضا على أن المراد الجدي وفي نفس الأمر والواقع من هو؟ والرجل الشجاع لا الأسد. وإنما الخلاف في أنه هل يسمى هذا التجوز عقليا نظرا إلى التصرف العقلي الذي أحدث في الذهن، أو يسمى لغويا نظرا إلى استعمال اللفظ في غير ما وضع. ولكن بالالتفات إلى الفارق الدقيق بين القولين، طبعا بين القول الرابع والقول الثالث واضح الفارق صار، لك استعمل في غير موضع له ولكن في وجه الشبه أو في الكلية الجامعة لوجه الشبه، هنا لا، هنا استعمل في غير موضع له، يعني استعمل في الرجل الشجاع ابتداء، فهو يشترك مع القول الثاني ويختلف عن القول الثاني. طيب بماذا يختلف عن القول الثاني؟ فيه ادعاء جيب وليس في القول الثاني ادعاء. طيب ولكن من يقف على الفارق، ولذلك لا نحتاج إلى أن نفرق بين الرابع والثالث والثاني، وإنما التفرقة بين الرابع والأول، من يقف على الفارق الدقيق بين القولين، بين القول الرابع الذي جاء به الشارح وبين القول الأول، يعرف أنه لا يمكن. من يقف على الفارق الدقيق يجد أن من غير الممكن جعل النزاع لفظيا، بل يوجد خلاف جوهري بين القولين. ليش؟ وذلك لأن القول الأول يوجب أن يكون الاحتياج إلى القرينة على مستوى الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية الثانية، في حين أنه على الدلالة على القول الرابع سوف يكون الاحتياج إلى القرينة على مستوى الدلالة التصورية الأولى. ولازم ذلك أن يكون المتكلم في بناء على القول الأول قد أحضر المعنى الحقيقي، ثم اضطر المخاطب لأن يفهم المعنى المجازي تلك الحصة الخاصة ذلك الفرد الادعائي على مستوى الدلالة التصديقية، وبهذا يحصل فهم الادعاء. أما على القول الرابع فكأن المتكلم من أول الأمر قد أحضر في ذهن المخاطب أي شيء، أحضر في ذهن المخاطب المعنى المجازي. ومن هنا يمكننا أن نرجع إلى أمثلة الاستعارة، فإن كان ما ينسبق إلى ذهننا أولا جيد وفي الدرجة الأولى من التعقل هو المعنى الحقيقي، فالصحيح ما ذكره في القول الأول. وإن كان ما ينسبق إلى ذهننا والمعنى المجازي من أول الأمر، فالصحيح ما ذكر وين؟ على القول الرابع. إلا أن التحقيق طبعا واضح أن كثيرا من أمثلة الاستعارة نحن إنما ننتقل إلى المعنى الحقيقي لا إلى المعنى المجازي، كالأمثلة التي ذكرت في التعجب وفي النهي عن التعجب، لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر أزراره على القمر، والبيت الآخر نحن ننتقل جيد. ولا ينقض علينا بالانتقال من لفظ الأسد إلى الرجل الشجاع مباشرة. ليش؟ وذلك لأن خصوص هذا المثال لكثرة اشتهاره على الألسن، فكأنما صار هناك قرن أكيد بين، خاصة في مقام البلاغة، بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع مباشرة، حتى كأنه صار لم يعد استعمالا حقيقيا أو عفوا لم يعد استعمالا مجازيا. كيف كان؟ ولكن مع ذلك الصحيح، أو دعك من الصحيح، يمكن أن نتأمل في القول الرابع بما حاصل أن الاستعارة إنما يحكم لها بالبلاغة بقدر ما توحي من ادعاء دخول المشبه في المشبه به. بعبارة ثانية، إن الكلام البليغ هو الكلام الذي يكون مطابقا بمقتضى حال المخاطب، فيكتسب الكلام بلاغته بقدر ما يوصل من المعاني إلى ذهن المخاطب. تمام؟ ولما كانت بلاغة الاستعارة باتفاق القائلين بتضمنها لادعاء دخول المشبه في المشبه به، وكونه واحدا من أفراده ادعاء، فلا بد أن يكون التركيب الذي فيه الاستعارة مما يوجد في ذهن المخاطب هذا الادعاء، ولا يكفي أن يكون المتكلم ضامرا وقاصدا لهذا الادعاء ما لم يصل هذا الادعاء إلى من؟ إلى نفس المخاطب وإلى ذهنه. واضح أو لا؟ وإلا لا لأمكن للمتكلم أن يدعي ما يشاء من دون أن ينصب في كلامه ما يوصل هذا الادعاء وهذا التخيل إلى ذهن المخاطب، فلا يكتسب الكلام أي شيء من البلاغ، لأن البلاغة مطابقة مقتضى حال المخاطب لا مطابقة مقتضى حال المتكلم، وإلا لم يحتاج المتكلم إلى الكلام، بل يكفي أن يستحضر ما شاء من المفهم. واضح؟ إذن فالاستعارة بلاغتها ناشئة من ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، والبلاغة مطابقة مقتضى حال المخاطب، فلا بد أن يكون تركيب الذي فيه الاستعارة بحيث من شأنه أن يوصل هذا الدعوة هذه الدعوة وهذا التخيل إلى ذهن المخاطب. وحينئذ فنقول أما القول الأول وهو أن الاستعارة مجاز عقلي، فمن شأنها أن توصل هذا الادعاء إلى من؟ إلى نفس المخاطب وإلى ذهنه. ليش؟ لأن المتكلم بحسب الفرض لم يحضر على مستوى الدلالة التصورية إلا المعنى الموضوع له، فقد رسم في ذهن المخاطب صورة للحيوان المفترس. غاية الأمر أنه بعد أن فهم المخاطب هذه الصورة ورسمها في ذهنه وانطبعت هذه الصورة في ذهنه، عاد المتكلم وجاء له بقرينة على مستوى الإرادة الجدية تمنع من إرادة هذا المفهوم، فيحدث في ذهن المخاطب نحو من التشوش، فيضطر المخاطب لحل هذا التشوش ودفع الإرباك من أن يحمل هذا المفهوم على حصة خاصة، وحمله لهذا المفهوم على حصة خاصة هي غير الحصة التي وضع لها اللفظ، جيد، هو دليل دعوة، أو هو الذي يفهمه أن المتكلم قد ادعى دخول هذه الحصة تحت هذا المفهوم. فعلى القول الأول أو القول الأول من شأنه أن يخبر عن هذا الادعاء ويوصل ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به عند المخاطب. وأما على القول الرابع فلا ربط حقيقة ولا يوجد ارتباط بين الاستعمال وبين إيصال هذا الادعاء. ليش؟ إذ الفرض أن الادعاء ما هو؟ أن المتكلم ادعى، لم يدعي توسعة في المعنى المضارع، ادعى أن مفهوم الحيوان المفترس، جيد، صار يشمل حصتين وفردين، صار يشمل فردا متعارفا وفردا غير متعارف، جيد، ولكنه في مقام الاستعمال جاء باللفظ الذي هو من أول الأمر إنما يوصل إلى حصة خاصة، فأين يظهر الادعاء؟ بعبارة ثانية إن الادعاء أي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به بناء على القول الأول يظهر للمخاطب عندما يصطدم بين المنافات، يصطدم بالمنافات القائمة بين الدلالة التصورية الأولى وبين الدلالة التصورية أو التصديقية الثانية، جيد، هكذا يظهر هذا الادعاء، هذا التخيل الذي أراده المتكلم يستظهره المخاطب عندما يريد أن يجمع بين الدلالتين، تمام؟ ولكن بناء على القول الرابع أما على مستوى الدلالة التصورية فبحسب الفرض إن المتكلم لم يأتي ولم يحضر في ذهن المخاطب إلا الرجل الشجاع ابتداء، تمام؟ لأنه استعمله اللفظ في غير موضع لا، جيد. وأما على مستوى الدلالة التصديقية فبحسب الفرض لا يوجد أي قرينة على مستوى الدلالة التصديقية، بل هي موافقة للدلالة التصورية، فما يحصل هذا الادعاء؟ طيب، نعم، يمكن أن نوجه ذلك بتوجيه قد يكون بعيدا ولكن يحسن أن نتأمل به، وحاصل أن المتكلم عندما يستعمل لفظ الأسد مجازا في الرجل الشجاع من أول الأمر، فيحصل للمخاطب انتقال من هذا اللفظ بمعونة القرينة إلى الرجل الشجاع. ولكن يمكن لهذا المخاطب بعد أن يتصور الرجل الشجاع أن يعود ويتأمل في نفس لفظة الأسد ويجردها عن القرينة المتصلة بها، فيستحضر حينئذ الحيوان مفترس، أو أن تتداعى المعاني.
45.
أو أن يمكن عندما يستحضر الحيوان الرجل الشجاع أن تتداعى عنده المعاني ويستحضر معه شو؟ الحيوان المفترس، فيجري مقارنة بينهما. جيد. ويتساءل عن سر استعمال هذا الداء في إفادة ذلك المدلول، في حين أن الأصل أن يؤتى بما يدل بما أن يؤتى بالدال الذي وضع للدلالة عليه، فيحصل عنده حينئذ فهم هذا الادعاء. إلا أن هذا التوجيه فيه شيء من الغراب، لأننا نتساءل إن المتكلم عندما يستعمل اللفظ في معناه المجازي فهل يقف المخاطب على المعنى الحقيقي بعد تصور المعنى المجازي أو قبله؟ إن كان يقف بعده فلا بد أن قدرته على تصوره قبله كانت بطريق أولى. ليش؟ لأنه كيف تصور المعنى الحقيقي عندما لاحظ لفظة الأسد، وكيف تصور المعنى المجازي عندما تصور لفظ الأسد متصلا به شو؟ متصلة مع كون القرينة متصلة به، ولحاظ المفردات إنما يكون قبل لحاظ الهيئة التركيبية، لأن الهيئة التركيبية مركبة من تلك المفردات، فلا بد أن يكون قد لاحظ المعنى المجازي الحقيقي في رتبة سابقة، ولحاظ المعنى الحقيقي في رتبة سابقة مانع من أن يكون قد انتقل إلى المعنى المجازي على مستوى الدلالة التصورية، لأنه على مستوى الدلالة التصورية سوف لا يفهم إلا معنى واحد، اللهم إلا أن يحمل بعد ذلك هذا على تداعي المعاني، ويوجد كلام كثير حقيقة. جيد، نكتفي بهذا المقدار. بقي في هذا المطلب مسألة صار مشاربك البحث
بدأ
بقي في هذه في هذا المطلب مسألة.
بس شيخ هذا التخريج الأخير آخر شيء بتصير إنه ما في شيء اسمه استعارة لكم، أنا بكل مجاز بوقف على إنه ليش استعمل هالمعنى هل هاللفظ محل.
جاي نتناقش سوف ننهي ونتناقش. بقي في هذا المطلب الأخير مسألة، وهي ما ذكره الشارح كدفع لإشكال مقدر، كأنما أراد أن هذا الإشكال إنما يرد على القول الأول وأنه مدفوع فيما إذا ارتكبنا القول الرابع. بيان الإشكال وجوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.